بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، وأهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. كما تعلمون أيها الأعزاء، فإن بعض سور القرآن الكريم مسماة بأسماء الأنبياء عليهم السلام، مثل سورة محمد وسورة إبراهيم وسورة يونس عليهم السلام. وكما مر على مسامعكم الكريمة تفسير سورة هود المباركة.
قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
إذن أعزائي المستمعين، تبين مما تلي على مسامعكم الكريمة من سورة يوسف المباركة. ها نحن نشرع ابتداء من هذه الحلقة بتفسير سورة يوسف المباركة. والذي يميز هذه السورة عن غيرها أنها تتحدث بالكامل عن حياة النبي يوسف على نبينا وآله وعليه السلام. ومن الجدير أعزائي المستمعين أن نذكر هنا أن قصة يوسف عليه السلام قد وردت في العهد العتيق أو التوراة في سفر التكوين، بيد أن القصة هنا تختلف عما جاء في القرآن الكريم. إن دراسة آيات الفرقان المبين حول النبي يوسف عليه السلام توضح لنا أحقية القرآن أكثر فأكثر. ومن جهة أخرى يمكن أن يتوضح التحريف الذي طال الكتب السماوية الأخرى. ومن بعد هذه المقدمة نستمع إلى تلاوة الآيتين الأولى والثانية من هذه السورة المباركة، وكما عودناكم سابقا بصوت القارئ الأستاذ بارهيس كار.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
نعم مستمعينا الكرام، إن هذه السورة المباركة وكتسع وعشرين سورة أخرى قد بدأت بالأحرف المقطعة، وهي رموز لأسرار لا يعرفها إلا الله تعالى ورسوله الخاتم صلى الله عليه وآله. وهذا وجه من وجوه التفسير. وهناك من يرى أن الأحرف المقطعة تشير إلى إعجاز القرآن الكريم، إذ أنه نزل بالأحرف العربية، ومع هذا عجز فصحاء العرب عن الإتيان بمثله. ولعل ما يؤكد المعنى الإعجازي الذي تتضمنه هذه الحروف المقطعة هو ما يتبعها من حديث الوحي الإلهي عن عظمة القرآن وجلالة قدره. وتشير هاتان الآيتان إلى أمرين مهمين، هما أولا القرآن كتاب نور وكتاب حق، وهو نبراس الحياة يأخذ بيد الإنسان إلى جادة الصواب. فهو كما قال مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام، الهادي الذي لا يضل. ثانيا إن على الجميع التدبر والتفكر في آيات القرآن، إذ في هذا التدبر ما ينير العقل ويضيء البصيرة. إن القرآن الكريم أعزائي المستمعين لم ينزل لكي يقرأ فقط، وإن كان في تلاوته ثواب كبير، إلا أنه نزل دستورا للحياة البشرية تطبق أحكامه في المجتمع ليسود العدل والمساواة فيه. وعلى أي حال، فإن ما نتعلمه من النص الشريف الذي استمعتم إليه، أولا إن اللغة العربية هي لغة القرآن، ومن الأجدر بالمسلم غير العربي أن يتعلم لغة القرآن الكريم. ثانيا، كما مر القرآن خير سبيل لتفكر الإنسان وتدبره في خلق السماوات والأراضين وكل الوجود. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم.
أما الآن مستمعينا الكرام، فلننصت وإياكم خاشعين إلى الآية الثالثة من سورة يوسف، حيث يقول عز من قائل:
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
كما هو واضح من النص، فإن الباري تبارك وتعالى أطلع رسوله الخاتم محمدا صلى الله عليه وآله على حياة الأمم الماضية والرسل الذين سبقوا عن طريق الوحي المبين، وجاء كل هذا في أحسن القصص. وبشكل عام، فإن القصة وعلاوة على كونها نصا أدبيا يشد القارئ لها دور مهم في تربية النفس البشرية، وتكون القصة ذات فائدة أعمق وأدق إذا كانت من الواقع ولم تكن من نسج الخيال. وقصص القرآن واقعية، أو لنقل حقيقية، لأن المنبئ بها هي السماء، ذلك الوحي الصادق الذي ينزل على صدور صادقة هي للمختارين من عباد الله الصالحين. ومن الضروري أن نذكر هنا أعزائي المستمعين أن حقائق القرآن أصبحت مدار بحث ودراسة في الجامعات والمراكز العلمية في العالم، الأمر الذي يعكس جدارة الكتاب المقدس لدى المسلمين الذي نزله الرحمن رحمة للعالمين.
عن الإمام السجاد عليه السلام: لو مات ما بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي.
صاحب هذه القصة النبي الكريم يوسف بن يعقوب عليهما السلام، إنه شاب امتلأ قلبه إيمانا وزان الصبر وجوده، فكان شامخ القامة لا يلين، وكان عليه السلام بتعبير القرآن الكريم من عباد الله المخلصين. إن محور هذه القصة القرآنية الشريفة هو طهارة النفس، إذ تميز يوسف عليه السلام بهذه الطهارة وتمكن بواسطتها من التغلب على هوى النفس أعدى أعدائه. ومما يلاحظ في قصة يوسف عليه السلام تجمع الأضداد فيها، ومن ذلك الفراق والوصال والحزن والفرح والقحط والبركة والجفاء والوفاء والعبودية والملك والعفة والبهتان. إن لفظ الغفلة الذي في النص يعني عدم العلم، وهذا في حد ذاته ليس بعيب، إن الغفلة المذمومة هي التي تأتي من بعد العلم والمعرفة. وكما هو معلوم أعزائي المستمعين، فإن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ما كان ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إنه لم يكن يعلم قصة يوسف عليه السلام وأنبأه الله بها، فهذه الغفلة لم تأتي بعد علم، وهي إذن غير مذمومة ولا تقتح أبدا في عصمة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله. وما يفيده هذا النص هو الآتي: أولا، قص قصص العظام على مر التاريخ وفي مقدمتهم الرسل الكرام فيه للإنسان دروس وعبر وبيان ذو شأن ومقام. ثانيا، إن أحسن القصص هي قصص القرآن، إنها تأتينا من منبع الوحي الفياض عن ذات الله المقدسة. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، وجعلنا الله وإياكم من المتمسكين بحبل الله المتين ومن السائرين على درب نبيه الكريم وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
يا رب
يا
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل، مولاي زدني ما حييت هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل،
الله الله،
يا زدني ما حييت هداية،
هداية،
فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي، أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي، ووسعت بالألطاف كل حياتهم، عجبا لعبد عن هداك بما عزل.
فالنسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل،
مولاي مولاي،
مولاي يا زدني ما حييت هداية، فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي، أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي، لولا حنانك ما طاق عشرتي، فامنن علي بتوبة وتقبلي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل،
الله الله،
مولاي زدني ما حييت هداية، فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
يا رب جودك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيدي بتذللي، يا ربي جهدك لا يرد مؤملا يرجونا ولك سيدي بتذلل فأقم على الإيمان قلبي منة واجعل إليك إنابتي وتبتلي
النسيم على الفؤاد بغيثه
يا
فشدى في حب النعيم المتفضل
مولاي
مولاي زدني محايق هداية
هداية
فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي يا رب
يا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفاضل، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران، ومعكم محمد إبراهيم خليق وضيفي في هذه الحلقة الشيخ طه آزادي. حياك الله وبياك فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله وحفظ الله الأخوة المستمعين.
مستمعين الأعزاء، تابعونا بعد الفاصل لنتحدث حول الأسئلة المتعلقة بالنساء، أخواتنا النساء تابعونا بعد الفاصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد. والسؤال الأول في هذه الحلقة لفضيلة الشيخ يسأل ويقول: هل يجوز للنساء مراجعة الطبيب النسائي فيما إذا كان أكثر حذاقة من الطبيبة، أو كانت المراجعة إليها حرجية لهن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذا توقف الفحص والعلاج على النظر واللمس المحرمين، إذا كانت مراجعة الطبيب فيها لمس فيها نظر محرم، فلا يجوز مراجعة طبيب الرجل إلا مع تعذر أو تعسر المراجعة إلى الطبيبة الأخصائية الحاذقة. اليوم نحن نتكلم بهذا الموضوع دائما العلماء، أنه يا أخي خل من بناتنا يدرسون الطب لكي يراجعوهن أخواتنا المحترمات. ما يصير أنه يتقاعس المجتمع عن أداء التكليف الشرعي. إذا كانت مراجعة الطبيب من دون لمس من دون نظر محرم فلا إشكال في المراجعة. واحدة تذهب إلى مريض تقول له: اليوم أنا وجعني بطني، فيقول لها: ماذا أكلتي؟ فلان شيء. ماذا فعلتي؟ فلان شيء. فيكتب لها دواء معين، هذا ما في إشكال شرعي.
لكن هنا في السؤال خصص الطبيب النسائي، يعني الطبيب الخاص لعلاج
هنالك أطباء
ما يتعلق بالنساء، يعني
نعم هنالك أطباء لا يلمس ولا ينظر، هذا استشارة طبية يستسمى، يعني واحدة ذهبت عند طبيب حاذق وشرحت له الوضع، فهو طبق الشرح يكتب لها يكتب لها وصفة، يكتب لها دواء، هذا ما في إشكال، لأن ماذا؟ ليس فيه لمس محرم وليس فيه نظر محرم. خب إذا اضطرت إلى طبيب أن يلمسها أو ينظر إلى أماكن لا يجوز للغير المحرم النظر، فلا بد أن تراجع إلى طبيبه. طيب إذا ماكو طبيبه واضطرت للطبيب يراجع إلا يراجع ولكن بحذر، مثل موضوع طبابة الأسنان، هذا مثال.
نعم.
اليوم في عنا طبيبات، في عنا أطباء، فالأخت التي تريد أن تذهب وتصلح سنها تراجع طبيبة، لأنه هو فيه لمس، فيه تقرب، فيه نظر قريب.
نعم.
والله هذا أشطر، والله هذا أحسن، بس في طبيبة، يوجد طبيبة. هنا لا يجوز المراجعة للطبيب الرجل
يعني
إلا بالضرورة القصوى،
يعني مجرد الحذاقة غير كافية.
لا غير كافية، الضرورة.
يعني ممكن أنه إذا ذهبت إلى طبيب إلى طبيبة أقل حذاقة أو أقل تعلما أو خبرة فهذا يضرها.
هسا إذا وقع الضرر واقعا وكانت مضطرة والطبيبة غير حذقة، نعم تراجع طبيب حذق مع الاحتياط.
تفضلتم في الكلام إلا مع تعذر أو تعسر، ممكن أن تشرحوا التعسر، يعني ما المقصود من التعسر؟
يعني واحدة
أكثر للمستمعين.
واحدة امرأة كانت ساكنة في بلدة، في قرية، في مدينة بعيدة جدا عن الأطباء النساء، ولا يوجد غير طبيب رجل، ويتعسر عليها الذهاب إلى المشفى اللي فيها أمرأة، فتذهب إلى الطبيب ماذا؟ الرجل، ولكن مع احتياط. مع الاحتياط التعذر أصلا ما عم تجي، لا تأتي طبيبة مرأة لهذا الشيء، هذا شيء آخر.
نعم.
أصلا ما موجود، ما موجود، مو بس مو متعسر، متعذر لا يمكن أن تأتي.
نعم أحسنت. سؤال آخر في هذا السياق يقول: هل يجوز للطبيب إجراء عملية التجميل للمرأة فيما إذا استلزم ذلك النظر أو اللمس؟ لكن الإجابة بعد الفاصل.
الله يا
مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. والسؤال كان حول إجراء عملية التجميل للمرأة عبر الطبيب فيما إذا استلزم ذلك النظر أو اللمس. شيخنا الفاضل، ما هي الإجابة؟
أولا أخي الكريم، موضوع العمليات التجميلية ليست ضرورية، عملية التجميل ليست مداواة للمرض، لمرض أو شيء، فلا يجوز لأجل العملية التجميلية النظر أو اللمس المحرمان. هلأ واحد ممكن يجي يقول لي: مولانا هذه العملية ليست مثلا لتجميل الأنف أو تجميل شيء طبيعي، ممكن امرأة أصابتها حروق، ممكن امرأة أصابتها لنفترض حادث فتشوهت.
نعم.
الآن هي تعالجت أم لم تتعالج من المرض؟ تعالجت، ولكن بقي ماذا؟ التجميل، فلا بد من البحث عن طبيبة امرأة، إلا فيما إذا كان ذلك من أجل مداواة الحروق ونحوها واضطر فيها إلى اللمس أو النظر. تارة يكون التشوه يحتاج إلى عملية تجميلية بسيطة، قلنا مثلا بعضهم يقومون بعمليات جراحية لأنفهم، للخد، لشيء آخر، لكن تارة ممكن هذه المرأة المسكينة أصابتها النار فاحترق وجهها، أو احترق جسم من بدنها واضطرت إلى طبيب حاذق هو من يداويها، واضطر لللمس أو النظر إلى أماكن لا يجوز النظر إليها. هنا يرتفع الحرمانية للضرورة.
لعل المستمعة تسأل وتقول ليس كل شيء فقط لأجل المداواة، مثلا هناك بنت إذا أجرت عملية التجميل بالنسبة للزواج يكون أمرها يكون فيها تيسير أكثر مثلا،
هذا تجميل غير علاجي
لكن يحدد مسيرها.
حتى لو أخي الكريم، حتى لو هذا الموضوع تراجع إلى طبيب أو ليس الطبيب، لا يجوز لها شرعا أن تراجع طبيب.
وبعض الأمور تؤثر على النفس، مثلا نفسية المرأة، صحيح ممكن العلاج ليس من باب المداوات الظاهري لكن هذا يؤثر في النفسية. مثلا بعض ممكن يكون عند بعض الأخوات مثلا مشكلة نفسية بسبب أنه
أحسنت، نعم، إذا وقع
هذا النوع من التجميل لابد لي علاج نفسيتها لكن ليس علاج ظاهري.
إذا وقع حرج كبير، وكل مكلف هو الذي يشخص طبعا،
تشخص المكلف
يعني. إذا واقعا كان هنالك حرج كبير فهنا ترتفع الحرمانية والتشخيص يعود إلى المكلف.
وطبعا أتصور بأن هذا الكلام أيضا جاري بالنسبة للرجل إذا يريد أن يذهب للطبيبة أو لا.
صحيح،
يعني للطرفين، يعني ليست المسائل مخصصة للنساء فقط،
بل للطرفين حتما. أحسنتم،
يعني أيضا لا يجوز للرجل أن
لا يجوز للرجل أن يذهب إلى طبيبة
أو تعسر
إلا إذا كان هنالك ضرورة مع تعذر وجود الطبيب.
نعم أحسنتم فضيلة الشيخ. والسؤال في هذا المجال يقول: ما هو حكم استفادة النساء من الدهون ومساحيق التجميل في المسرحيات أو التمثيليات التي يشاهدها الرجال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان عمل التجميل من نفس المكلف أو بواسطة النساء أو أحد المحارم ولم تترتب عليه مفسدة فلا إشكال فيه، وإلا فلا يجوز، نعم يجب الاجتناب عن إظهار الزينة عن غير المحارم. بشكل عام النساء إذا أردنا استخدام مساحيق التجميل لا يجوز أن يضعن هذه المساحيق أمام غير المحرم، وأما أمام غير المحارم، أمام غير المحارم لا يجوز، أمام المحرم يجوز.
هو في المسرحيات يعني فقط لتغيير الشكل أحيانا ليس من باب التجميل.
الآن إذا كانت من باب التجميل، القرآن قال ولا يبدين زينتهن، ومساحيق التجميل تعد من مصاديق الزينة فهنا محرم. الآن إذا كانت مساحيق التجميل لم تعد زينة ذلك بحث آخر.
نعم، حتى لو كان بالنسبة لتغيير الشكل فأيضا يعني يكون هناك مشكلة.
إذا لم يكن لم يعد من الزينة والتجميل فليس بمحرم. الآن مثلا امرأة تريد أن تذهب لمكان لا تريد أحد أن يعرفها، ممكن عندها مشكلة، عندها فرد شيء أو ملاحقة من جماعة، فتضع بعض المساحيق لكي يتغير شيء من ملامح وجهها وليس عنوان التجميل.
نعم،
الآن واحد يقول كيف يصير كيف ما يصير، بعدهم أدرى بهذا الشيء.
نعم أحسنتم فضيلة الشيخ. وبهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أشكر مستمعين الكرام على حسن المتابعة، كما أشكر فضيلة الشيخ طه آزادي على ما تفضل به من الأجوبة. كان معكم في التقديم محمد إبراهيم خليق من برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران، إلى لقاء في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
الرحماء
يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه أنا قد أسأت وأنت رب غافر غوثاه مما قد طرى غوثاه
غوثاه مما قد طرى غوثاه
يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه أنا قد أسأت وأنت رب غافر غوثاه مما قد طرى غوثاه يا سيدي يا من إليه شكايتي أواه مما نابني أواه أدرك بلطفك نادما ذا حسرة مستغفرا مما جنته يداه
مستغفرا مما جنته يداه
يا سيدي يا من إليه شكايتي أواه مما نابني أواه أدرك بلطفك نادما ذا حسرة مستغفرا مما جنته يداه ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء الله يا الله يا رب نفس عن عبيدك كربة وارح مما قد عنا ودهاه
وارح مما قد عنا ودهاه
ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء الله يا الله يا رب نفس عن عبيدك كربة وارح مما قد عنا ودهاه
وارح مما قد عنا ودهاه
ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء الله يا الله يا رب نفس عن عبيدك كربة وارح مما قد عنا ودهاه
وارح مما قد عنا ودهاه يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه أنا قد أسأت وأنت رب غافر قد طرى غوثاه يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رب
يا رب
أنا قد أسأت وأنت رب غافر غوثاه مما قد طرى
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خصص القسم السادس من كتاب قضية فلسطين لنداءات سماحة الإمام الخامنئي بمناسبة استشهاد أبطال ميدان جهاد العدو الصهيوني وشهداء القدس، وكان منهم القائد الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني. وفي لقائه أهالي مدينة قم المقدسة بمناسبة استشهاد هذا القائد الفذ، قال سماحة قائد الثورة الإسلامية أن لشهيدنا العزيز سمات عدة، كان منها التدبير والشجاعة، فقد كان قويا مقداما يلج قلب الموت وكله شوق إلى الشهادة، لكنه يعلم كيف يتدبر المواقف ويخوض المخاطر ليحقق النصر. ومن أهم صفات شهيدنا الغالي الحاج قاسم هو إخلاصه والابتعاد عن الرياء. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب قضية فلسطين لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. وسمة أخرى هي أنه كان قائدا مقاتلا بارعا في المجال العسكري، وفي الوقت نفسه كان دقيقا جدا في مراعاة الحدود والقيود الشرعية. الأفراد قد ينسون الحدود الإلهية في ساحة الحرب أحيانا ويقولون ليس الآن وقت هذا الكلام، أما هو فلا، كان حذرا مراقبا. في الموضع الذي لا ينبغي فيه استخدام السلاح لم يكن يستخدم السلاح، وكان يدقق ويحذر من أن يحصل اعتداء أو ظلم على أحد، وكان يحتاط ويلتزم في أمور لا يرى كثيرون أنها ضرورية في الميدان العسكري، أما هو فكان يلتزم ويحتاط، كان يلقي نفسه في لهوات الخطر بينما يحمي ويحرص أرواح الآخرين ما استطاع إلى ذلك سبيلا. كان يرعى أرواح من معه وجنوده وزملائه من الشعوب الأخرى ممن كانوا إلى جانبه. ونقطة مهمة أنه لم يكن في إطار القضايا الداخلية في البلاد، لأن هذه الأمور تتعلق في الغالب بكفاحه ونشاطاته الإقليمية من أهل الأحزاب والفئويات وما إلى ذلك، لكنه كان ثوريا بشدة. كانت الثورة والنزعة الثورية خطه الأحمر الحاسم، فلا يحاولن البعض صرف الأنظار عن هذا الأمر والتقليل من أهميته، فواقعه كان هذا، كان ذائبا في الثورة، وكانت النزعة الثورية خطه الأحمر. لم يكن في عوالم التقسيمات إلى أحزاب متنوعة وأسماء مختلفة وفئات وتيارات شتى وما شابه ذلك، لكنه في عالم النزعة الثورية كان ملتزما بالثورة أشد الالتزام، ملتزما بالخط المبارك النير للإمام الخميني الراحل قدس سره. من نماذج تدبيره وشجاعته، وهو ما يعلمه الأعداء جيدا وربما لا يعلمه بعض الأصدقاء، أنه استطاع بمساعدة شعوب المنطقة أو عن طريق المساعدات التي قدمها لشعوب المنطقة إحباط كل المخططات غير المشروعة لأمريكا في منطقة غرب آسيا. استطاع هذا الإنسان أن يقف بوجه كل المخططات التي أعدت بأموال وإعلام الأمريكيين الواسع وبقدراتهم الدبلوماسية وتعجرفهم وتعسفهم مع ساسة العالم وخصوصا البلدان الضعيفة، وأن يحبط هذه المخططات في منطقة غرب آسيا. كان مخطط الأمريكيين لفلسطين هو إيداع قضية فلسطين غياهب النسيان وإبقاء الفلسطينيين في حالة ضعف فلا يتجرؤوا أن يفكروا في الكفاح، لكن هذا الرجل بسط أيدي الفلسطينيين وملأها وعمل ما من شأنه أن تقف منطقة صغيرة جدا مثل شريط غزة بوجه الكيان الصهيوني بكل ادعاءاته، وتنزل بهم من الويلات والكوارث ما يجعلهم بعد 48 ساعة يطالبون بوقف إطلاق النار. هذا ما فعله الحاج قاسم سليماني، جعلهم أقوياء مبسوطي الأيدي، فعل ما جعلهم يستطيعون الوقوف والصمود والمقاومة. وهذا ما قاله لي إخوتنا الفلسطينيون مرارا وتكرارا، وبالطبع كنت أعلم ذلك، لكنهم هم أيضا جاءوا وشهدوا بذلك عندنا في الزيارات العديدة التي قام بها هؤلاء القادة الفلسطينيون. صرحوا كلهم بهذا الأمر، ومع ذلك كان الحاج قاسم في الاجتماعات التي غالبا ما نعقدها مع هؤلاء المسؤولين ممن لهم علاقة بأعماله ومهامه، الاجتماعات الرسمية العادية، كان يجلس في زاوية لا يرى فيها أصلا. وفي بعض الأحيان يريد المرء أن يستوضح شيئا أو يستشهد بشيء فيجب عليه أن يبحث ليعثر عليه، لم يكن يضع نفسه تحت الأضواء وأمام الأنظار ولا يتظاهر بشيء. لقد أحبطت مخططات أمريكا في العراق وسوريا ولبنان بمساعدة ونشاط هذا الشهيد العزيز. الأمريكيون يرغبون أن يكون العراق مثل النظام الطاغوتي الإيراني، النظام البهلوي في إيران في زمن الطاغوت، أو النظام السعودي اليوم، منطقة مليئة بالنفط وخاضعة لهم يفعلون فيها ما يشاءون، وعلى حد تعبير ذلك الشخص مثل البقرة الحلوب، هكذا يريدون العراق. لكن العناصر العراقية المؤمنة والشجاعة والشباب العراقيين والمرجعية في العراق وقفت بوجه هذه الأمور، وقام الحاج قاسم رضوان الله تعالى عليه بمد يد العون لهذه الجبهة التعبوية كمستشار نشط، وساعدهم وتصرف هناك كداعم كبير. وهذا ما كان الحال عليه في سوريا أيضا، وكذلك في لبنان. في خصوص لبنان، يرغب الأمريكيون أن يحرم لبنان من أهم عوامل استقلاله، أي قوى المقاومة وحزب الله، ليكون لبنان أعزل مقابل الكيان الصهيوني حتى يأتي ويستولي على بيروت مثلما فعلها قبل سنين. لكن حزب الله بحمد الله ازداد قوة يوما بعد يوم، وهو اليوم يد لبنان وعين لبنان، ودور شهيدنا العزيز الحاج قاسم في هذا الوضع دور مميز وبارز، دور التدبير والحكمة والشجاعة من مجاهد شجاع وأخ مخلص.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب، في أمان الله.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا.
الغفور وتوحدنا شعورا، حين أرضينا الغفور
وتوحدنا شعورا،
همس النجم لنجم إن في الأرض لنورا لنورا.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا.
إن تغب عن ناظري فالأسى يسطو علي،
إن تغب عن ناظري فالأسى يسطو علي،
إن تغب عن ناظري فالأسى يسطو علي،
فالأسى يسطو علي.
ترسم الأحزان فصلا، ترسم الأحزان فصلا دامعا من مقلتي
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا.
والنائبات، وعلى رغم الشتات والنائبات دعوة في ظهر غيب لك مني في صلاتي في صلاتي.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا، نحن في الله التقينا فغدا قلبان قلبا قلبا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات وأحاديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية من الله مباركة طيبة، وأهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج نستنير فيها بآيات كريمة وأحاديث شريفة ترسخ روح ابتغاء مرضات الله في القلوب، وتبعدها عن كل ما لا يرتضيه الله عز وجل. لننصت أولا خاشعين إلى الآيات الرابعة بعد المئتين حتى السابعة بعد المئتين من سورة البقرة، حيث يقول الله عز من قائل:
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد.
إذن مستمعين الأفاضل، فالآيات الثلاث الأولى تحذر من أصحاب الشعارات البراقة والأقوال الخادعة التي لا تصدقها أفعالهم، بل على العكس تبين فسادهم وابتعادهم عن التقوى. ثم تأتي الآية الرابعة من هذا النص القرآني لتوجه القلوب إلى الاقتداء بمثال الصادقين في ابتغاء مرضات الله عز وجل. يروي لنا الثعلبي في تفسير سبب نزول هذه الآية فيقول: لما أراد النبي صلى الله عليه وآله الهجرة خلف علي عليه السلام لقضاء ديونه ورد الودائع التي كانت عنده، وأمره ليلة خروجه إلى الغار، وقد أحاط المشركون بالدار، أن ينام على فراشه، ففعل ما أمره به، فأوحى الله عز وجل إلى جبرائيل وميكائيل: إني قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ فاختار كل منهما الحياة، فأوحى الله عز وجل إليهما: ألا كنتما مثل علي بن أبي طالب؟ آخيت بينه وبين محمد، فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة، اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه. فنزل فكان جبرائيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه، وجبرائيل يقول: بخ بخ، من مثلك يا علي ابن أبي طالب؟ يباهي الله بك ملائكته. فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وآله وهو متوجه إلى المدينة في شأن علي بن أبي طالب عليه السلام: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. أيها الإخوة والأخوات، وروى الحافظ الخوارزمي وهو أيضا من علماء أهل السنة في مناقبه بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: نزل علي جبرائيل عليه السلام صبيحة يوم الغار، فقلت: حبيبي جبرائيل، ما لي أراك فرحا مستبشرا؟ فقال: يا محمد، وكيف لا أكون كذلك، وقد قرت عيني بما أكرم الله به أخاك ووصيك وإمام أمتك علي بن أبي طالب. فقلت: وبماذا أكرمه الله؟ قال: باه الله بعبادته البارحة ملائكته وحملة عرشه، وقال: ملائكتي انظروا إلى حجتي في أرضي على عبادي بعد نبيي، وقد بذل نفسه وعفر خده في التراب تواضعا لعظمتي، أشهدكم بأنه إمام خلقي ومولى بريتي. أيها الأكارم، وفي حديث مروي في تفسير كنز الدقائق، يهدينا مولانا الإمام الحسن العسكري إلى السبيل العملي للاقتداء بالوصي المرتضى في صدق ابتغاء مرضاة الله، وهو يبين لنا هذه الآية الكريمة، فيقول صلوات الله عليه: ومن الناس من يشري نفسه أن يبيعها ويأمر الناس بها ويصبر على ما يلحقه من الأذى فيها، فيكون كمن باع نفسه وسلمها مرضاة الله عوضا منها، فلا يبالي ما حل بها بعد أن يحصل لها على رضاء ربها، والله رؤوف بالعباد كلهم. أما الطالبون لرضاه فيبلغهم أقصى أمانيهم ويزيدهم عليها ما لم تبلغه آمالهم. وها نحن أيها الإخوة والأخوات، نصل وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم آيات وأحاديث، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله منكم جميل المتابعة، ودمتم في رعايته سالمين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامج من سيرة الصالحين، ونكون مع سماحة السيد مصطفى الخميني رحمة الله عليه.
مستمعينا الأفاضل، ولد السيد محمد المعروف بمصطفى ابن السيد روح الله الخميني في مدينة قم المقدسة سنة 1919.